بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره البغوي رحمه الله من أصحاب الفرائض، فكم الفرائض المذكورة في القرآن؟ 6، النصف والربع والثمن. لا أحسن رتبها، النصف ثم نصفه وهو الربع ثم نصفه وهو الثمن ثم السدس ثم الثلث ثم الثلثان. هذه الفروض المذكورة في كتاب الله، وليس هناك فروض غير هذه الفروض. فكم هم أصحاب النصف الذين يرثون النصف؟ 5، الزوج عند عدم الولد، والبنت، البنت يعني إذا انفردت، وبنت الابن إذا لم يوجد ولد الصلب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا لم توجد أخوة أشقاء. فأصحاب الربع كم هم؟ 2. من هم؟ الزوج إذا وجد للزوجة الميتة أولاد، والزوجة إذا لم يوجد للزوج أي الميت أولاد. أصحاب الثمن، الزوجة إذا كان للزوج أولاد، ومن فقط؟ نعم أحسن. الثلثان فرض لمن؟ محمد. 4، البنات وبنات الابن عند عدم ولد الصلب في بنات الابن. والأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب إذا لم توجد إخوة أشقاء، وكان الجميع 2 فصاعدا. والثلث فرض لكم؟ فرض للأمة إذا لم يكن للميت أولاد ولم يكن له جمع. كم المراد بالجمع؟ 2 فأكثر. ومن أيضا يرث الثلث؟ أنت. نعم، الإخوة لأم إذا كان 2 فأكثر. نعم. وأما الجد سيأتي إن شاء الله ذكر ما فيه، وذكر كان الجد. هناك صورتان أو مسألتان: لا يوجد للميت أولاد ولا جمع من الأخوة، ومع ذلك لا ترث الأم الثلث. ما هما المسألتان؟ إذا وجد زوج وأبوان أو زوج وما. فإذا وجد زوج وأبوان كم ترث الأم؟ نحن قلنا ما ترث الثلث. سدس. وإذا وجد زوجها وأبوان كم ترث؟ مسألة تكون من أربعة ثلث ربع، وبعض العلماء يسميه ثلث الباقي، قال لأجل ألا نخالف نص القرآن. نواصل نقرأ. قال البغوي رحمه الله: وأما السدس ففرض سبعة، فرض الأب إذا كان للميت ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، وفرض الأم إذا كان للميت ولد للآية السابقة ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، أو اثنان من الإخوة والأخوات، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأب ينتقل إلى السدس أو يأخذ السدس إذا كان للميت أولاد، والأم تأخذ السدس إذا كان للميت أولاد أو كان له جمع من الأخوة. قال: وفرض الجد إذا كان للميت ولد، نعم، لأنه في مقام الأب، إذا كان للميت ولد فيأخذ السدس الجد، أي إذا لم يوجد الأب. ومع الإخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب فرض، وكان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة، وهذا كما سيأتي مبني على القول بأن الإخوة يرثون مع الجد. إذن هؤلاء إلى الآن ثلاثة: الأب إذا كان للميت أولاد، والأم أيضا ترث السدس إذا كان للميت أولاد أو كان له جمع من الإخوة، وكذلك الجد إذا كان للميت أولاد بنفس الدليل السابق، لأن الجد أب. قال: وفرض الجدة والجدات، أي جدة واحدة أو جدات عدة في درجة واحدة، الجدة والجدات ترث السدس، أي إذا لم توجد أم. وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا أو أنثى، أي الأخ لأم، والمذكور الإخوة الأم هم المذكورون في الآية الثانية من سورة النساء، أي الآية الثانية من آيات الفرائض. وفرض بنات الابن إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة الثلثين، وهذا كما سبق معنا أن البنت إذا انفردت تأخذ النصف، فإذا وجدت بنت وبنت ابن، سبق معنا أن البنات اثنتان فصاعدا يرثن الثلثين، فإذا وجدت بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين، وهذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم تكملت الثلثين، أي فإن نصيب الأخوات إذا كن اثنتين فأكثر الثلثان. فإذا وجدت أخت شقيقة واحدة ففرضها النصف، فإذا وجدت أخت لأب تأخذ معها السدس تكملة للثلثين. فهؤلاء السبعة الذين يرثون السدس.
قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث الصحيحين، ومعنى أولى أي أقرب، فهو لأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر. وهذا الحديث فيه التعصيب في أن أصحاب الفرائض يأخذون فروضهم وما بقي بعد الفرائض فيأخذه أقرب وارث من الذكور، أي تعصيبا. وهذه الآيات الثلاث التي في سورة النساء مع هذا الحديث مستوعبة لكل الفرائض، فمن ضبط هذه الآيات الثلاث، الآية هذه التي نحن بصددها والآية التي بعدها وآخر آية من سورة النساء التي هي في الكلالة وهذا الحديث الذي هو في التعصيب، يكون قد جمع علم الفرائض كله، الفروض مع التعصيب. قال: وفي الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض، أي من قوله فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل، معنى أن الأقرب يحجب الأبعد، والحجب هو المنع من الإرث أو المنع من أكثر النصيبين، إما المنع كليا أو المنع جزئيا، فالحجب هو المنع. قالوا: في الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض، والحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. فأما حجب النقصان، حجب النقصان معناه أن يحجب الوارث من أوفر حظيه، يكون له نصيبان مقدران فيحجب من النصيب الأوفر، من النصيب الأكثر إلى الذي يليه. على سبيل المثال، الزوج له في القرآن كم ذكر للزوج من الأنصبة؟ نصيبان: نصف وربع. فإذا لم يوجد أولاد يأخذ النصف، فإذا وجد الأولاد يأخذ الربع، معناه حجبوه إلى النصيب الأقل، هذا معناه حجب من النصيب الأكثر إلى النصيب الأقل، هذا حجب نقصان. وأما حجب الحرمان فهو أن يحرم من الميراث بالكلية، فمثلا الإخوة إذا لم يوجد الأب ولا الابن الذي هو الفرع الوارث يرثون، فإذا وجد الأب حجب جميع الإخوة فلا يرث منهم أحد شيئا. قال: فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وكذلك الاثنان فصاعدا من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهذا حجب النقصان. وحجب النقصان يدخل على جميع الورثة، يتصور دخول على كل الورثة،
أنهم يحجبون حجب نقصان.
قال: وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدات،
إذا وجدت أم وجدت جدات فلا تأخذ الجدات شيء مع وجود الأم،
وأولاد الأم وهم الإخوة والأخوات للأم يسقطون بأربعة،
يحجبون بأربعة،
بالأب وبالجد وإن علا، وبالولد وولد الولد وإن سهل.
فالإخوة لأم يسقطهم الأب ويسقطهم الجد ويسقطهم الأولاد ويسقطهم أولاد البنين.
وأولاد الأب والأم
الذين هم الإخوة الأشقاء، أولاد الأب والأم أي إخوة أشقاء،
يسقطون بثلاثة: بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا.
الإخوة الأشقاء يسقطون بالأب وبالابن وبابن الابن.
ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله. وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة،
أي الإخوة لأب، أولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة، أي بالإخوة لأب يسقطون بالثلاثة الذين سبقوا، وهم الأب والابن وابن الابن،
وبالأخ للأب والأم،
أي الأخ الشقيق.
وذهب قوم إلى أن الإخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وقال أبي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة رحمهم الله،
أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية.
هذه المسألة مشهورة بين أهل العلم، وهي: هل الجد يحجب الإخوة؟ هل إذا وجد جد وإخوة يرث الإخوة شيئا؟ أما مع الأب فلا خلاف فيه، إذا وجد الأب يحجب جميع الإخوة ولا يرثون شيئا مع وجوده. بقي الجد، هل يقوم مقام الأب؟ الإخوة منها حالات حصل فيها إجماع، كالإخوة للأم، فالإخوة للأم يحجبون بالجد بإجماع العلماء، الإخوة للأم يحجبون بالجد لا يرثون مع وجود الجد شيئا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. واستدل جميع القائلين بهذا القول أن الجد يحجب الإخوة لهم، استدلوا بالأدلة التي فيها أن الجد أب، كقول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قالوا فالجد يحجب الإخوة لأم لهذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها أن الجد أب. ثم اختلفوا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هل يحجبون بالجد ؟ ذكر البغوي فيه قولين: القول الأول أنهم لا يحجبون به بل يرثون معه. أنهم يرثون إذا وجد الجد، ويذكرون في ذلك تفاصيل كثيرة. وهذا القول ذكره البغوي قال على مذهب زيد بن ثابت، وقد صح ذلك عن زيد بن ثابت، إسناده عنه صحيح. وهو قول عمر أيضا، صح هذا القول عن عمر وهو أشهر من جاء عنه هذا القول. وعثمان، والأثر عن عثمان في إسناده ضعف. وعلي، والسند إلى علي صحيح. وابن مسعود، وأيضا الإسناد إلى ابن مسعود صحيح. إذن هذا القول صح عن أربعة من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو مذهب الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم: مالك والشافعي وأحمد. فقالوا الإخوة يرثون مع وجود الجد. القول الثاني ذكره البغوي عن أبي بكر الصديق، وإسناده عن أبي بكر الصديق صحيح. وابن عباس، وأيضا إسناده عن ابن عباس صحيح. وذكره أيضا عن معاذ وأبي الدرداء وعائشة، ولم أرى أقف على إسناد عن هؤلاء الثلاثة: معاذ وأبي الدرداء وعائشة. صح أيضا هذا القول عن عبد الله بن الزبير أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيء، وهذا هو مذهب أبي حنيفة من الأئمة الثلاثة، من الأئمة الأربعة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. قال به بعض الشافعية. اختار هذا القول الثاني كثير من أهل العلم، اختاره البخاري في صحيحه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، بل رجحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين من 20 وجه. أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيء، لا يرثون مع الجد شيئا. واستدلوا بنفس الدليل الذي استدل به الجميع حين حرموا الإخوة للأم، قالوا: فكما أنكم تقولون أن الأخ لأم يحرم من الميراث مع وجود الجد لأن الجد أب، فكذلك نفس الدليل الذي استدللتم به يدل عليه هنا، فالجد أب. ومعلوم أن جميع الإخوة أشقاء، وإخوة لأب وإخوة لهم لا يرثون مع الأب، قالوا: فكذلك مع الجد لأن الجد أب. أيضا استدلوا، قالوا: لأننا لو ورثنا الإخوة مع الجد لزم في ذلك أن نجعل أصولا للمسائل ليست موجودة في القرآن ولا في السنة ولا عليها إجماع. وكلام العلماء في ذلك كثير جدا، وقد ألفت مؤلفات خاصة في ميراث الإخوة مع الجد. ثم الذين يورثون الإخوة مع الجد تكون أغرب المسائل في الفرائض في هذا الباب، ميراث الإخوة مع الجد، حتى إنه يحصل اختلاف في المسألة الواحدة أو المسألتين المتقاربتين. فالقول بعدم توريث الإخوة مع الجد هو أقرب إلى الدليل، وهو الأسلم من كثير من الإشكالات، والأبعد من المسائل الغريبة التي لا نظير لها في كثير من مسائل الفرائض أن الإخوة لا يرثون مع الجد أيا كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. وحجب الحرمان كما سبق معنى يدخل على جميع الورثة إلا ستة، من هم الذين لا يحجبون حجب حرمان؟ ها؟ الزوجان، الزوج والزوجة والوالدان الأب والأم والولدان الابن والبنت، فهؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان. حجب النقصان سبق أنه يدخل على كل الورثة، وحجب الحرمان يدخل على كل الورثة إلا ستة، فلا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، وهم الوالدان والولدان والزوجان، فهؤلاء لا يمكن أن يسقطوا من الميراث بالكلية، لأنهم ليس بينهم وبين الميت واسطة، هم أولى الناس به وأقرب الناس إليه أبواه وولداه والزوجان بعض من بعض، فهؤلاء هم أقرب الناس إلى الميت وليس بينهم وبين الميت واسطة، فلا يحرمون من الميراث منه. لما ذكر البغوي رحمه الله الفرائض وأصحابها وما يحصل من حجب بعضهم لبعض، ذكر بعد ذلك التعصيب والذين يرثون بالعصبات، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. أخوان يقول فائدة وستأتي معنا إن شاء الله في العصبات، قال في متن أبي شجاع أي في الفقه الشافعي، قال أربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام أو العمات ليست كذلك، وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق. أخن يقول رجل مات وليس له زوجة ولا أولاد، له أب وأم وجمع من الإخوة، فكم للأب وكم للأم وكم للإخوة؟ أمن يقسم له أب وأم وجمع من الإخوة؟ فابدأ بالفروض، لها السدس الأم، لماذا لها السدس؟ لوجود جمع من الإخوة، والإخوة يسقطون بالأب وجميع المال الباقي للأب، فالأم تأخذ السدس والباقي كله للأب. في مسألة هذا مختلف فيها، هل وجود الجمع من الإخوة يؤثر في الأم حتى ولو كانوا محجوبين كما في هذه المسألة، أو إنهم إنما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إذا كانوا غير محجوبين؟ واضح المسألة؟ الإخوة معلوم أنه إذا وجد جمع من الإخوة الأم تنزل من الثلث إلى السدس، فهل يؤثر وجود الإخوة على الأم تأخذ السدس ولو كانوا محجوبين، أو إنما يؤثرون عليه إذا كانوا غير محجوبين؟ المسألة معروف الخلاف فيها بين العلماء، وأكثر العلماء على أن الإخوة يؤثرون في ميراث الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين كما في هذه المسألة. وشيخ الإسلام رحمه الله له رأي مشهور في هذه المسألة، يقول إنما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إذا كانوا هم غير محجوبين، أما إذا كانوا محجوبين فوجودهم كعدمهم، فتبقى الأم آخذة للثلث. ففي هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله يعطي الأم الثلث والباقي للأب، وأكثر أهل العلم على أن الأم هنا تأخذ السدس فقط والباقي يأخذه الأب عصب. أخني يقول: حديث يخرج من عدن أبين 12,000 هم خير من بيني وبينهم، الأخ ذكره بلفظ ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. قال: هل يدخل أهل أبين في هذا الحديث؟ والورقة الأخرى نفس السؤال. قال: لماذا أصحاب أبين ليس لهم دخل في هذا الحديث وهم مذكورون فيه؟ ليسوا مذكورين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من عدن ما قال من أبين، فلم يقل من عدن وأبين، إنما قال من عدن أبين إرادة تعريف أي عدن، لأن هناك عدن الشام، فقال عليه الصلاة والسلام من عدن أبين، أي عدن التي هي بجانب أبين، التي هي قريبة من أبين تنسب إليها، فلم يقل من عدن وأبين. كما تقول مثلا الآن موجود مدينة واسعة في عدن اسمها القاهرة، وموجود مدينة أشهر منها وأعظم منها في مصر تسمى القاهرة، فإذا قلت مثلا خرج جيش من قاهرة مصر، ما مرادك بقولك من قاهرة مصر؟ ها؟ أي تمييزها عن قاهرة عدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين، أي تمييزها عن عدن الشام وعن عدن أخرى، ففي عدة مناطق عندنا هنا منطقة واسعة في الأزارق يقال لها عدن، يسميها الناس عدن حمادة، فقول عدن أبين تمييز عن عدن الأخرى، فهؤلاء 12,000 هم من عدن وليس لأهل أبين ذكر في هذا الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.